يسمعون بعض الإخوان أحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لا يرجعون إلى شروحات العلماء الكبار في تفسير تلك الأحاديث، فيقعون أحيانا في الغلط أو الغلو كما حصل من بعض إخواننا في مسائل الجرح والتعديل. نعم، فإنهم يسمعون نصوص من الأكابر من أكابر العلماء لكن ينزلونها في غير موطنها، فيأتي الشاب مثلا يسمع عن الإمام أحمد رحمه الله أنه لما رأى مبتدع قد دق عليه باب المنزل فرأى وجهه فصفق الباب في وجهه، ويسمع مثلا قول الحسن لا تجالسوا أهل الهواء ولا تسمع منهم، ويسمع قول الإمام أحمد لا تجالسوا الحارث إنه مبتدع وغير ذلك، فيتقمص هؤلاء الأصاغر أو الصغار الأحداث شخصية هؤلاء الأكابر من جهة العلم بمواضع التبديع والمصلحة والمفسدة وغير ذلك، فيجرون هذه النصوص على ظاهرها من غير رجوع للأكابر من العلماء ليعرفوا كيف نتعامل مع هذه النصوص الموروثة عن السلف. فما عنده دراسة يكون ما هي شروط التبديع، ما ضابط التبديع. نعم، وهل كل من وقع في بدعة مبتدع يجب هجره وغير ذلك من المسائل. فما إن يظن برجل أنه وقع في بدعة مباشرة يجري تلك النصوص، كما حدثني أحد إخواننا من طلبة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله أنه ركب معه أحد هؤلاء نعم في سيارة فذكر له شيء من العلم توهمه فصاح به ذلك الشاب الحدث وفتح باب السيارة اخرج من سيارتي أيها المبتدع نعم وصار يصيح به. طيب، التبديع هذا التي نقلت نصوصه على الأئمة كالإمام أحمد لا تجالس الحارث وغيره وتنفير عمر بن الخطاب بن صبيح، من الذي صدر هذه النصوص أو مما عمن تلقيت؟ عن أهل العلم. نعم، عن أهل العلم، فعندهم القدرة على الموازنة ومعرفة متى يبدع الرجل ومتى لا يبدع، وهل المصلحة راجحة أو المفسدة هي الأرجح في التبديع. فشأن الصغير أو المبتدئ في العلم أن لا يتقمص شخصياتهم، فكلما رأى من أحد بدعة ظهرت خفية، يعني ما هي ظاهرة كبدعة الرفض أو بدعة الجهمية، خفية يعني قد تلتبس العامة يقلد فيها ذلك العام أحد رؤوس المبتدعة مع أنه يكون أصله من أهل السنة، فيذهب ويجري النصوص على هذا العام المسكين البليد الذي لا يحسن العلم. قال الشاطبي أهل الأهواء يعني الذين جاءت النصوص بهجرهم هم الذين يستدلون لأهوائهم بالشبه ويخاصمون فيها، هؤلاء الذين جاء فيهم لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تسمعوا منهم لأي شيء، لأنهم يلبسوا عليكم دينكم بما يستدلون به من الأوجه الباطلة. أما العام الذي قلد أحدهم في شيء وهو لا يحسن الاستدلال له وهو يكون أصله من أهل السنة فلا يحسن إجراء تلك النصوص المنقولة عنهم في هجر أهل الأهواء عليه. فكما أنك تقول فلان من أهل السنة أي ملازم للسنة يستدل بها إلى آخره، كذلك تقول فلان من أهل الأهواء أي يستدل لهواه وينتصر له بالأوجه الباطلة، فكما أنك توالي الأول تعادي الآخر، لكن لا بد من ضبطه متى يكون كذلك يكون كذلك. نعم، فإذا أحمد هل هجر كل من انتسب لابن أبي دؤاد أم هجر أناس وأبقى أناس لم يهجرهم ولم يبدعهم؟ الإمام أحمد في أعظم ما مر عليه من وجع بسبب أنه في السجن، كما ذكر بعضهم أراد الملك أو أراد الوالي أن يقتله قتلا بطيئا خفيا، فدس في جلدته في بطانة جلده لحمة حتى إذا فسدت هذه اللحمة سرت إلى فؤاده فقتلت بط جلده، وضع اللحمة وخاط ولأم عليه الجرح، لأم عليه الجرح فجعل الجرح يلتئم اللحمة بالداخل، يريد أنه إذا فسدت اللحمة وتعفنت تعفن الجسم تبعا لذلك فيموت. فإذا هاج الناس انتصارا لمن أحمد قال ما أنا قتلته، هذا مات حتى أنا أنفه حتى نفسه. وكان رجل يزور العلماء يتفقدهم ويحبهم، فزار الإمام أحمد فشكى له الإمام أحمد رحمه الله ما يجب، وهذه من الشكوى إيش المباح، كما كان النبي يقول ورأسه أو جاء عنه إذا ما كانت على وجه الجزع، كلام في الشكوى إذا كانت على وجه الجزع، أما وجه الإخبار نعم رأسي يوجعني على وجه الإخبار لا جزع في ذلك، لا يكون في ذلك حرج. فأخبر الرجل أن هناك شيء عندي هنا نعم كأنه عند أسفل الظهر أو شيء ما أدري ما هو، يقول يؤلمني. فالرجل تحير نظر الموضع ما في شيء، لأنه التأم الجرح على اللحم الفاسد لحم قطعة صغيرة نعم. فذهب إلى السجن الإمام ذلك الرجل ذهب إلى السجن يتفقد المسألة حتى يحقق ما الذي صنعوا به رحمه الله. فذكر له بعض السجانة هناك أو بعض المتواجدين في السجن أنهم بطوا جلده وأدخلوا فيه لحمة، فعرف مصيبة الإمام فذهب يصنع معه بما يسمى اليوم بالعملية الجراحية من غير مخدر، فقط أعطاه وسادة إذا اشتد الألم اشتد عليها بهذا أو كما جاء. فأخذ السكين في الموضع الذي ذكر له ويشير له الأحمد فيه وأخذ يفط الجرح من غير إيش ها من غير تخدير، هذا شديد شديد. فجعل الإمام أحمد يصيح أو في ذلك الموضع الذي لا يمكن إنسان يحتمله نعم، ويدعو للمأمون أو لذلك الوالي الذي عذبه وهو ينصر النبي دؤاد ويقول بقوله، شوف يدعوه كيف يدعو لمبتدع، لا ما بدعه الإمام لأنه ما بلغ من درجة العلم ما يستدرك استدلالات ابن أبي دؤاد، إنما لبس عليه في مذهب ابن أبي دؤاد وما كان نعم مخاصما مثله يستدل لهواه، مع أنه هو الذي أمر بما حصل له من الشيء هذا الممرض الذي كاد يهلكه يقتله ودعا له اللهم اغفر له اللهم ارحمه أو كما قال. فهذا يدلك أن الإمام أحمد بدع ناس وترك ناس لم يبدعهم، إيش الضابط إذن؟ من تحقق فيه وصف التبديع بدعه، ومن لم يكن كذلك تركه. أن هؤلاء الشباب فيصنعون مثل الخوارج في التعامل مع قوله تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، عندهم كل حاكم يحكم غير ما أنزل الله فهو كافر من غير تفصيل، مع أن ابن عباس فصل، وعندهم كل من وقع في بدعة هؤلاء أيضا في المقابل مع أنه ما يقول بالتكفير، كل عندهم من وقع في بدعة فهو مبتدع تجرى عليه نصوص الهجر من غير النظر إلى فهم الأئمة لمن يهجر ومن يترك نعم. فشأنه إذا المبتدئ أن يبتعد عن مسألة الهجر إلا بنصيحة عالم يقول له في الحي ظهر عندنا إنسان صفته كذا وكذا وكذا، فإذا رأى أن العالم هذا المستشار أطلق عليه وصف التبديع فعند ذلك يمكن أن يتناول ذلك ويبدعه، وإلا فلا، إلا في البدعة الظاهرة لا شك المتفق عليها كبدعة الرفض، قال إمام أحمد لا يسلم على الرافضة بدعة الجهل الجهمية الذين ينفون صفات الرب كلها نعم بدعة الأحداث بدعة ظاهرة، لكن البدعة التي قد تلتبس أمرها على الناس فإن هذا التبديع لا يمكنه أن يصنعه إلا العلماء. حتى إطلاق نصوص التبديع في من كانت بدعته إيش ظاهرة أيضا، لأن أحيانا قد يراعوا المفسدة وإيش والمصلحة في ذلك، مثل يعني علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يعني لما أظهر ابن الكوى ما أظهر صديق لم يسمه ولم يبدعه كما فعل عمر بصديق. قال ابن تيمية في التعليق على هذا لأن علي كان غير مطاع في رعيته، أما عمر فكان مطاع، فكان يظن علي أنه لو تكلم على ابن الكوى وعينه وبدعه مثلا وصنع ما صنع عمر لا حصلت مفسدة أرجح من المصلحة، فسكت عنه. نعم فسكت عنه إلا أن تكون كما ذكرت لكم بدعة ظاهرة، مثل الآن من الذي لا يبدع مثل هذا يخرج القنوات الفضائية ويقول أن الله سبحانه وتعالى أن في الكون أولياء يعينون الله مع يعينون الله سبحانه وتعالى في تدبير أمور الكون المسمى بحي الجفري، هذا واضح أمره، ما نحتاج هنا إلى مثل هذه المقدمات في التحذير عنه، لأنه ما يستمع أحد من أهل السنة هذه المقولة إلا طاش عقله منها. نعم ومن الشأن في البدع التي خفية، لأنك إذا بدعت في البدع الخفية ولم يكن المبدع عالم حصل نزاع بين الناس خفي ما يعرفون جهته، يظنون أنك تتكلم في المشايخ. نعم ويحصل نزاع ويتفرق أهل الإسلام وما عرفوا أصل جهة النزاع ما هي، طيب ولم يحرروه لجهل. فانتبهوا، فالفرق إذن بين البدع الخفية والبدع المكفرة مثلا الظاهرة كبدعة هذا البغيض الذي ذكرناه وحذرنا عنه مرارا. طيب وقد وكان قد جرى هذا الكلام شيء بدأناه تذكرون له، جرنا لأصل هذا الكلام شيء ذكرناه في مقدمة كلامنا، جرنا إلى هذا الاستطراد. نعم ايه على كل حال رجع الإمام أحمد رحمة الله عليه إلى هذا القول، وهو التفصيل، وهو أنه ينبغي للمسلم أن يفصل في فهم النصوص على تفصيل الذي فصله السلف الصالح، فإن الذي أهلك الفرق والذي جعلهم ينحرفون عن الخط المستقيم الذي جاء في حديث الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود أن النبي خط خطا مستقيما وخط خطوطا عن ميامه ومشامله، أنهم صاروا يفهمون العمومات من النصوص نعم وبعض الإطلاقات من غير النظر إلى فهم السلف الذي يفسر ذلك الإطلاق ويفصله. نعم وكما قال ابن تيمية سبحان الله والناس محتاجون لعلم مفصل يرفع الجهل عنه، وهذا معناه أن الرجل إذا أطلق في مواضع التفصيل فهو في جهل ليس في علم، وليس الذي النص العام فهو في جهل وليس في علم. ولذلك قال ابن القيم في حاشيته على سنن أبي داود رحمة الله عليه في حاشيته على كتاب السنن، وهذه عادة قصار العلم أنهم يأتون للنص العام نعم من غير أن ينظروا في عمل صاحب الشريعة وأصحابه وأصحابه المفسر لذلك العموم، يأتي لنص مطلق ومن يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ومن يتوله منكم فإنه منهم، ولا يأتي لصاحب الشريعة محمد بن عبد الله وينظر كيف عمل بذلك النص العام كيف فهمه فيلغي النظر إليه فيبدأ يجرد الرأي في النظر في العموم الإطلاق، فإن ذلك يحصل له الانحراف، كما يروى عن علي أنه قال لابن عباس لا تجادلهم بالقرآن جادلهم بالسنة، فإن القرآن حمال وجوه نعم حمال وجوه، فهذا النص مثلا ومن لم يحكم أنزل الله لكم الكافر قد فسر ابن عباس متى يكون كافر ومتى لا يكون كافر. ومن يتوله منكم فإنه منهم. بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يكفر من لا يقصد بموالاتهم ونصرتهم الكفر كحاطب كما في صحيح البخاري، فإنه ناصرهم لكن ما قصد بنصرتهم إلا أن يكون له يد في مكة، فجعل حضوره بدر شفيعا له، ولو كان كافر لما شفع له حضوره بدر. نعم وهكذا. وعلى هذا فقس لتسلم. إذا صمام الأمان في ذهن النصوص الموروثة عن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فهم السلف الكرام عليهم رحمة الله. ولقد قال رسول الله من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي في وصف الفرقة التي تنجو عند هلاك الأمم وافتراقها، فقال كما عند الترمذي وتفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا ملة واحدة من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. طيب